أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 16: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت. رأيه في هذه المسألة هو جواز البقاء على تقليد الميت، ثم توفي هذا المجتهد، فهل المكلف يبقى على تقليده باعتبار أن رأيه هو جواز البقاء على تقليد الميت، أو أنه يعدل إلى الحي ويرى رأيه في هذه المسألة، فإن كان يجوز البقاء على تقليد الميت يبقى على تقليده، وإن كان لا يجوز فيعدل إلى الحي؟ ما هو تكليف المكلف؟ سماحة السيد يقول: الواجب عليه هو أن يرى رأي الحي، لا أن يبقى على تقليد الميت بناء على أنه يجوز البقاء على تقليده، لأنه بعد موته الحج عليه هو الحي، فلا بد أن يرجع إلى الحي في هذه المسألة، مسألة البقاء على تقليد الميت وعدمه، فيرى رأيه، فإن كان يجوز له البقاء بقي عليه، وإن لم يجوز عدل إلى الحي. قال: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة. مطلقا يعني في المسائل التي علم بها أو لم يعلم، عمل بها أو لم يعمل، كان هو الأعلم هذا الميت أو لم يكن هو الأعلم. مطلقا رأي بعض الفقهاء جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، إما هكذا يجوز أو في الجملة لا يجوز مطلقا. في الجملة يعني بنحو الموجب الجزئية، يجوز البقاء مثلا في المسائل التي علم بها دون التي لم يعلم بها، فيقول له: أنا أجوز لك البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمتها وعلمت بها، أما التي لم تعلم بها فيجب عليك العدول إلى الحي. أو بعضهم يقول: أجوز البقاء في المسائل التي عمل بها في حياة الفقيه دون التي لم يعمل بها فيجب عليه العدول. أو بعضهم يجوز البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم، وبعضهم يوجب ذلك كما هو رأي سماحة السيد، دون ما إذا لم يكن أعلم فيجب العدول عنه. هذا معناه في الجملة. قال: إما مطلقا، هذا رأيه الفقيه جواز البقاء على تقليد الميت، أو في الجملة، فمات بعد أن قلده مات، وبالآن بعد موته هل يعمل بهذه الفتوى؟ بفتوى يقول هذا الفقيه كنت أقلده وكان رأيه جواز البقاء على تقليد الميت، فالآن يجوز لي البقاء على تقليد الميت، هكذا يقول، أو لا يجب عليه أن يرى رأي الحي في هذه المسألة. سيد يقول بعد: لا يحق له أن يعمل بفتوى هذا الفقيه في هذه المسألة الذي توفي، لابد أن يرجع إلى الحي ويلاحظ رأيه في مسألة البقاء على تقليد الميت، وأن رأيه الجواز أو عدم الجواز. فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. كما البعض أنا سامع من عندهم تعلم له حكايتين ويقلد بعض الفقهاء، يقول هذا الفقيه يوجب البقاء على تقليد الميت، فإحنا نقلده فنبقى على تقليده. قال: بعد لا يحق لك أن تعمل برأي الذي توفي في هذه المسألة، رأي وجوب جواز غيره ما يجوز لك تبقى، لابد أن تعرف رأي الحي في هذه المسألة، مسألة البقاء على تقليد الميت وعدمه. قال بل يجب عليه الرجوع فيها، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء، يرجع إلى أعلم الأحياء ويرى رأيه في هذه المسألة، هل رأيه جواز البقاء أو عدمه. النقطة الثانية، إذا قلد مجتهدا فمات. النقطة الثانية تفترض أن المكلف قلد مجتهد، المجتهد الأول، فمات هذا المجتهد الأول، ثم قلد المجتهد الثاني الحي، وكان المجتهد الثاني يجوز أو يوجب العدول إلى الحي، رأيه في هذه المسألة شنو؟ أنه يجب العدول إلى الحي، ما يجوز البقاء أو يجوز العدول، واضح؟ ثم هسه ما رأي مطلقا أو في بعض المسائل، هسه يجي التفصيل. ثم توفي هذا المجتهد الثاني، أيضا توفي، إذا توفي هذا المجتهد الثاني فالمكلف ما هو تكليفه؟ هل يعمل برأي الثاني في هذه المسألة أم يجب عليه أن يرجع إلى الفقيه الثالث الحي الأعلم؟ سيد يقول يجب عليه أن يرجع إلى الفقيه الحي الذي هو أعلم الأحياء ويرى رأيه في هذه المسألة. خب سيدنا، أنت شنو رأيك بهاي المسألة؟ واحد قلد الأول ثم توفي، فعدل إلى الثاني، وكان رأي الثاني شنو؟ يجوز العدول إلى الحي أو يوجب العدول إلى الحي، ثم توفي هذا الثاني، فأنت رأيك شنو سيدنا؟ يقول أنا رأيي أنه يقلد أعلم الثلاثة، يا هم الثلاثة، المجتهد الأول الذي توفي، والمجتهد الثاني الذي توفي، وأعلم الأحياء، فأيهما كان هو الأعلم يجب على هذا المكلف أن يقلده في جميع المسائل، مو في خصوص هاي المسألة، في كل المسائل. فلو فرضنا أن الأول كان هو الأعلم، ذاك المجتهد الأول المتوفي هو الأعلم، يقول يجب عليه أن يقلده، واضح؟ وإذا كان هو الثاني هو الأعلم يجب أن يقلد الثاني، وإذا كان الحي هو الأعلم يجب عليه أن يقلده. فمختار سماحة السيد في هذه المسألة هو تقليد أعلم أعلم الثلاثة، كما هذه المسألة وقعت محل ابتلاءنا، بعض المكلفين كان مقلدا للسيد الخوئي ثم عدل إلى غيره من الفقهاء ممن يجوز العدول إلى الحي أو يوجب العدول إلى الحي، كمن عدل إلى السيد الصدر رحمة الله عليه، أو عدل إلى السيد السبزواري ثم توفي السيد الصدر والسيد السبزواري، فهنا ما هو الحكم؟ هل يقلدون السيد السستاني أم ماذا؟ يرجعون إلى السيد الخوئي أم يبقون على تقليد الثاني؟ سمعت السيد في هذه المسألة يقول يجب تقليد أعلم الثلاثة، وحيث أنه كان يرى أن أعلم الثلاثة هو السيد الخوئي فأرجعهم إلى تقليد السيد الخوئي، قال لهم أنتم عدولكم غير صحيح، لابد أن ترجعوا في جميع المسائل تقلدون السيد الخوئي، في المسائل التي علمتم بها في حياته أو لم تعلموا، عملتم بها في حياته أو لم تعملوا بها، مطلقا كل المسائل يجب عليكم أن تقلدوه أن تقلدوه فيها. قال أن هاي النقطة الثانية، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي، يجوز العدول، ما يوجب العدول، يجوز، أو بوجوبه، قال يجب العدول كما هو رأي سيد الصدر رحمة الله عليه، كان يجب العدول عنده مطلقا، هسه على ما بباله هيك رأيه كان يجب العدول مطلقا، ما يوجب العدول مطلقا يعني في جميع المسائل التي تعلمها أو لم يتعلمها، عمل بها أو لم يعمل بها، كل المسائل يوجب العدول فيها أو لا، مو مطلقا يوجب العدول، في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، في خصوص المسائل التي لم يتعلمها يوجب العدول، أما التي تعلمها يجوز البقاء على تقليده. واضح؟ إما هكذا أو لا مطلقا يوجب العدول. فعدل إليه، عدل المن؟ إليه، إلى شو اسمه، إلى الثاني، إلى المجتهد الثاني، ثم مات هذا المجتهد الثاني. أنا قلنا بمسألة البقاء الأول توفى، لازم المن يرجع إلى الحي. فمن رجع للحي، الحي شنو رأيه كان؟
يجوز،
أما يجوز العدول أو يوجب العدول، هسه إما مطلقا أو على التفصيل. فرجع له وقلده، عدل إليه، عدل من الحي إليه، إلى هذا الثاني، ثم الثاني بعد أن عدل إليه أيضا توفي. وبهنا يرجع المن، لازم يرجع إلى أعلم الأحياء على القاعدة. إذا توفى الفقيه يكون المن ترجع في هذه المسألة، المن ترجع إلى أعلم الأحياء، شوف رأيه شنو، وجوب البقاء على تقليد الميت، جواز العدول إلى الحي. واضح؟ قلنا بعد ما من حقك أن تبقى على تقليدك لهذا الفقيه الذي توفي في هذه المسألة، كنت ترجع للحي لترى رأيه في هذه المسألة، فترجع إلى أعلم الأحياء. سيدنا أنت شنو رأيك في هذه المسألة؟ سيد يقول أنا رأيي هو أنه يجب عليه أن يقلد أعلم الثلاثة، اثنين المتوفين والحي أعلم، أعلم شنو من الأحياء، بس ربما المتوفي الأول أو الثاني أعلم منه، فيجب أن يقلد واحد من الثلاثة وهو أعلمهم. زين، فعدل إليه إلى هذا الثاني ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة، يا مثلا مسألة البقاء وعدم البقاء على تقليد الميت، يرجع إلى أعلم الأحياء يشوف رأيه شنو، يجب البقاء على تقليد الميت، يجوز البقاء على تقليد الميت. سيدنا أنت شنو رأيك بهذه المسألة؟ يقول أنا رأيي أنه هو المختار، هذا رأي سماحة السيد فيها، في هذه المسألة توجب البقاء، جوز العدول، يقول والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة، لأنه تقدم من عند سماحة السيد أن المجتهد المتوفى لا يجوز البقاء على تقليده إلا إذا كان شنو، أعلم، فإذا كان أعلم يجب البقاء على تقليده. فحينئذ على القاعدة بعد، هذا هو رأي المتقدم مو شيء جديد، فيقول يجب تقليد الأعلم، فإذا كان أحد المتوفين هو الأعلم ويجب تقليده في جميع المسائل، وإذا كان الحي هو أعلم، رأيي وجوب العدول إلى الحي. يقول كما هو محل الكلام، هذا شنو، يجب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى، كما هو محل الكلام، وإلا إذا ما مختلفين بعد ماكو ثمر،
يختار أنه
أي الكلام في ماله وشنو، أكو اختلاف كما هو الغالب، قلنا غالبا الفقهاء يوجد اختلاف في فتاواهم. فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره، في نظر من؟
مقلد؟
لا، في نظر شو اسمه، أي في نظر المقلد، بلى في نظر المقلد، من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاوى، مو في خصوص هذه المسألة، في كل فتاوى التي علم بها أو لم يعلم، التي عمل بها
أو
لم يعمل، في كل المسائل يقلده فيها. مسألة، إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي. هاي مسألة محل ابتلاء، أنا قلدت فقيه ثم توفي هذا الفقيه وكنت أجيب أعمالي وفق رأيي أنا، بعد أن يتوفى قلنا يعدل إلى الحي، فهنا أعمالي مرة تكون مطابقة لرأي الحي وما عندنا مشكلة. كلام لو كانت أعمال السابقة التي أتيت بها وفق تقليد المجتهد الأول الذي توفي مخالفة لرأي الفقيه الذي عدلت إليه، تلك أعمالي أجتزئ بها أم يجب علي أن أعيدها؟ سماحة السيد يقول يجتزئ بتلك الأعمال مطلقا، مطلقا أعمالك تكون صحيحة حتى وإن كانت مخالفة لرأي الحي، وهذه مسألة محل ابتلاء. يعني عادة احنا لما نقلد فقيه ونعمل على رأيه ثم يتوفى ونعدل إلى فقيه آخر، عادة أكو خلاف بين الرأيين، وبعض الأعمال التي أتينا بها لا توافق رأي الفقيه الحي. يعني نعيد هذيك الأعمال، هذا مشكلة واقعا. يعني إذا لم يقل بالإجزاء هذا مشكلة. فالفقهاء قالوا بالإجزاء، تقريبا اتفقوا على ذلك، لكن احتاروا في كيفية تخريج هذه المسألة، أنه كيف نحكم بالإجزاء، ما هو الدليل. ذكروا أدلة متعددة ونقض وإبرام. يمكن أن يقال في وجه ذلك هو أنه لو لم يقل بالإجزاء، وقلنا بوجوب إعادة الأعمال السابقة، هذا سوف يلزم منه حصر الطريق في الاحتياط، لأن المكلف إذا علم بأنه إذا عدل إلى فقيه الحي ويلزمه أن يعيد أعماله غير المطابقة لرأي الحي، فإذا علم من البداية هذا يوجب عليه عقلا أن يحتاط من البداية. إذا كان عد علم مسبق أنه أعماله ما مجزية، فراح من البداية سوف يحتاط وفي جميع الأعمال. والاحتياط جزما باطل، حصر الطريق بالاحتياط هذا جزما باطل، لأنه لم يعلم من الشارع أنه يريد الاحتياط في جميع أمور المكلفين لاستلزامه العسر والحرج، هذا مو ذوق الشريعة. فعليه لابد أن يحكم بالإجزاء، وإلا يلزم حصر الطريق بالاحتياط. وقلنا أن الاحتياط عادة إما متعذر أو متعسر على المكلفين، بل أكثر من هذا قلنا أن الاحتياط في بعض الأحيان لا يمكن، كما إذا حصل تعارض مع احتياط آخر، وذكرنا مثال لذلك. إذن لابد أن يقال بالإجزاء، وإلا يلزم حصر الطريق في الاحتياط. هذا أولا يمكن أن يقال في وجه الإجزاء. وثانيا استفاد الفقهاء من صحيحة عبد الصمد ابن بشير قاعدة كلية، وهي ذكرت القاعدة في كلام الإمام في ذيل الصحيحة. قاعدة تقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. يستفاد من هذه الصحيحة أن العمل الذي تأتي به وأنت جاهل، وهذا كان يجهل ببطلان عمله حين الإتيان به، لأنه كان قد أتى به وفق ذلك الفقيه الذي توفي، فإذا تبين بعد ذلك أنه مخالف لرأي الفقيه الحي فيمكن أن يحكم بالإجزاء لكونه جاهلا بعمله. إذن هذا تقريبا مما اتفقوا عليه، أن الأعمال السابقة التي تأتي بها وفق رأي الفقيه هذه الأعمال تكون مجزية ولا يلزم إعادتها. قال: إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال السابقة الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري. أول مرة هالشكل يذكر، يقول نقدر نقول أنه إذا كانت الأعمال هذه لا يضر الإخلال بها في حالة الجهل القصوري، كمن كان يصلي بلا سورة وفقا لتقليد المجتهد السابق ثم قلد الحي والحي رأيه وجوب السورة، فالسورة لا توجب بطلان الصلاة، لأن ترك السورة مع الجهل القصوري لا يبطل الصلاة، قلنا تمسكا بحديث لا تعاد. فإذا كان من هذا القبيل يقول نحكم بصحة العمل إذا كان الإخلال لا يضر مع الجهل القصوري، لا يضر بالعمل. ثم بعدين يقول لا، نقدر أن نحكم بالإجزاء مطلقا، مو فقط بهاي السورة، في كل الأعمال نحكم بالإجزاء. يقول: إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده هذا اللي توفى ثم قلد من يقول بوجوبها، فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاه بغير سورة. لأن هذا الحديث لا تعاد، بركة هذا الحديث، فنحكم بصحة الصلاة. بل المختار أن شنو سيدنا رأيك أنت فقط يعني بهذا المورد؟ يقول لا، أنه نحكم بالإجزاء في كل أعماله السابقة. بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة، صورة الجهل القصوري. يعني كما لو فرضنا مثلا كان يقلد فقيه يرى جواز الوقوف مع أبناء العامة في يوم التروية، قال حجوا بحجهم، أكو عندنا فقهاء يقولون بذلك، وهذا وقف في يوم التروية مو يوم 9 في عرفات وكمل حجة، ثم توفي هذا الفقيه وقلد فقيها آخر لا يجتزئ بذلك، شن قلنا؟ نقول له عيد حجك، لو نقول له حجك مجزي. ثم السيد يقول حجة مجزي ما دام قد أتى به وفق رأي ذلك الفقيه الذي كان حج عليه فنحكم بصحة حجه. مسألة 18، هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، يجب تعلم